فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام ومع الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نتحرى في هذا المجلس كيفية الصلاة النبوية، ونرى كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي في أركان صلاته المتنوعة، ماذا كان يفعل، ماذا كان يقول، ورضوان الله على الصحابة الذين نقلوا إلينا أدق التفصيلات في الصلاة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن القيام للركعة الثانية، وأن المصلي بعد القيام يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في أمور تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى، وهي النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح والقراءة ورفع اليدين. واختلف العلماء في التعوذ في الركعة الثانية، هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته فيها؟ فقيل إن هذا التعوذ يختص بالركعة الأولى، وقال بعض العلماء في كل ركعة استعاذة، والأمر في هذا واسع. تكلمنا عن الجلوس للتشهد وأنه واجب عند بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، ويسن للمصلي في هذا الجلوس وضع اليد اليسرى على الفخذ، ولكيفية وضع اليد اليسرى على الفخذ صفتان: الأولى أن يضع يده على فخذه ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوس أصابع ركبتيه، والثانية أن يلقم كفه اليسرى ركبته. وقد ورد في كيفية وضع اليد اليمنى حال التشهد هيئتان أيضا: الأولى أن يعقد الخنصر والبنصر ويرفع السبابة ويحلق الإبهام والوسطى. ويدل على هذه الأية ما رواه النسائي رحمه الله عن وائل بن حجر في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه. فإذا رفع الأصبع المسبحة أو المشيرة والتحليق الحلقة تكون بالإبهام والوسطى. ورواه أبو داود ولفظه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا. وحلق بشر، وهو بشر بن المفضل أحد رواة الحديث، الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. واختار هذه الهيئة الثانية الحنفية والحنابلة. الصفة الثانية أن يقبض جميع الأصابع إلا السبابة ويجعل الإبهام على الوسطى. إذن الكيفية الثانية فيها قبض جميع الأصابع، أن يقبض جميع الأصابع إلا السبابة ويجعل الإبهام على الوسطى. فقبض جميع الأصابع بهذه الكيفية، ويشير بالسبابة ويجعل الإبهام على الوسطى. إذن الإبهام فوق الإصبع الوسطى المقبوضة. ويدل على هذا ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وجاء في حديث ابن الزبير عند الإمام مسلم بيان كيفية قبض الإبهام، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته، اليسرى تلقمها الركبة واليمنى لك فيها صفتان: تحليق، حلقة من الإبهام والوسطى، والسبابة ممدودة تشير بها، أو تقبض الأصابع كلها والإبهام على الوسطى وتشير بالسبابة أو المسبحة والمشيرة تشير بها. كلا هاتين الصفتين قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بالخيار تفعل هذا أو تفعل هذا. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. طبعا العرب كان عندهم كيفيات بالأصابع للعدد، كانوا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، فكانت مثلا كيفية مثلا الثلاثين 31 39 كيف 28 كيف 47 كيف 52 لها كيفيات. عقد 53 بين الشراح ما معنى عقد 53. قال ملا علي القاري رحمه الله: يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس إبهامه على طرف مفصل الوسطى الأوسط. واختار هذه الهيئة المالكية والشافعية. فهاتان صفتان ثابتتان يمكن أن يأتي المصلي بإحداهما تارة وبالأخرى تارة. وقال الملا علي القاري رحمه الله: ينبغي للمصلي أن يأتي بأحدهما مرة وبالأخرى مرة، فإنه بالتحري أحرى. يعني إذا أردت أن تتحرى السنة نوع مرة هكذا ومرة هكذا. وقال النووي رحمه الله: وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة. من المعاصرين ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة والشيخ العثيمين في الشرح الممتع كذلك. ثم نأتي الآن إلى هذه السبابة أو المسبحة أو المشيرة، ونريد أن نعرف ما هي السنة فيها من جهة: هل هي ممدودة أو محنية؟ هل هي ثابتة أو تتحرك؟ ما هي العلاقة بين النظر وبين السبابة؟ جاء في السنة النبوية أن لا يجاوز بصره إشارته، فعن عبد الله بن عمر أنه وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، إذن هذا موجه إلى القبلة، ورمى ببصره إليها، إذن البصر عليه، البصر وأنت في التشهد من دون التفاتة الرأس، الرأس إلى الوجه إلى القبلة، والبصر إلى السبابة، البصر إلى السبابة وأنت تشير بها. لحديث ابن عمر: ورمى ببصره إليها ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. الحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح. وروى النسائي كذلك عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. وهذا الحديث قد صححه النووي رحمه الله في المجموع. في عون المعبود، والمعنى لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد كما هي عادة بعض الناس، أصلا في نهي عن رفع البصر إلى السماء، بل ينظر إلى إصبعه ولا يجاوز بصره عنها. وهذا كلام صاحب عون المعبود. وقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الإشارة: لا هي أشد على الشيطان من الحديد. والحديث ضعفه النووي وحسنه الألباني. على أي حال، موضوع النظر إلى الأصبع أن يلحظ ببصره إليها، طبعا ربما يقول بعض الناس: أول مرة نسمع، أول مرة. نقول: طيب، هذه هي فائدة التعلم، أنك تكون ما تعرف ثم تعرف، أنه يكون ما عندك علم ثم يصير عندك علم. لكن المهم أن يكون عندنا دليل نستند عليه، يعني هذه أحاديث صحيحة أنه كان يرنو ببصره إليها، إلى المسبحة هذه المشيرة، وهو يشير بها البصر، بصره وهو في التشهد البصر إليها. هذه من السنة قد ثبتت، لأن البصر في الصلاة إذا كنت قائما إلى موضع السجود، وإذا ركعت بين قدميك، وإذا سجدت بين عينيك أو موضع الأنف، طيب، وإذا جلست في الصلاة أين تنظر؟ إلى المسبحة أو المشيرة. فأهل العلم إذن بيّنوا لنا، يعني والصحابة رضي الله عنهم نقلوا أدق التفاصيل، هذه من عظمة الصحابة حقيقة. يعني وين كان بصر النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة التشهد؟ حتى هذه نقلوها، ما خلوا شيء، نقلوها. طيب، الآن هذه الإشارة في التشهد، طبعا التشهد الأول أو التشهد الأخير، الإشارة هذه إشارة إلى ماذا؟ الجواب: إلى الوحدانية، إلى التوحيد، أن الله واحد. وقال صاحب مرقاة المفاتيح: فالإشارة إلى الوحدانية أشد على الشيطان من الحديد، فلا يتأثر من الحديد كما يتأثر من التوحيد. شوف، هذه عبارة جميلة، عبارة جميلة. يقول صاحب مرقاة المفاتيح رحمه الله: فالإشارة إلى الوحدانية أشد على الشيطان من الحديد، فلا يتأثر من الحديد كما يتأثر من التوحيد. سبحان الله. طيب، بعض الأطفال أول ما يتعلم الصلاة ويرى أبويه يصليان في الإشارة، يعني يشتغل بإصبعيه. هذا قد فعله خطأ رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم. وأن السنة الإشارة بأصبع السبابة اليمنى فقط، وذلك فيما رواه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه ثنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد. رواه الترمذي. أحد، قال ابن الأثير رحمه الله: أي أشر بإصبع واحدة، لأن الذي تدعو إليه واحد وهو الله تعالى. هذا في كتاب النهاية لابن الأثير. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أي أحد الإشارة فاجعلها بإصبع واحدة، فالإشارة لما كانت إلى الله وهو إله واحد أمره أن يشير بإصبع واحدة لا باثنين. لا. طيب الآن السؤال: متى يشير بالسبابة؟ هل هو فقط عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أم طيلة التشهد، أم عند الدعاء، أم ماذا؟ هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم. منهم من قال يرفع السبابة عند النفي في الشهادتين، يعني عند قوله لا إله، ويضعها عند الإثبات، يعني إلا الله. هذا قول الحنفية، قالوا يعني يرفع السبابة عند النفي أشهد أن لا إله ويخفضها في عند قوله إلا الله. الشافعية قالوا يرفعها عند الإثبات عند قوله إلا الله ثم يضعها، إذن لا إله إلا الله ثم يضعها. الحنابلة قالوا يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، وقيل يشير بها في جميع التشهد، وهذه رواية عن أحمد. وسيأتي كلام المالكية رحمهم الله. طيب من جهة الأدلة الذي يظهر والله أعلم رجحانه، الإشارة من وقت الجلوس إلى نهاية التشهد، وذلك أن الأحاديث الواردة لم تقيد الإشارة بوقت معين، وإنما قيدته بالجلوس في الصلاة، كما في حديث ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة قال: وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى وأشار بإصبعه. رواه مسلم. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها. طيب لاحظوا إذن أن ما ورد دليل يقول مثلا الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أشهد أن لا إله رفع الإصبع وخفضها في قوله إلا الله، ولا قال كان إذا قال لا إله إلا الله رفع يده إصبعه ثم خفضه. ما في عندنا روايات عامة في التشهد يرفع، وعندنا رواية في صحيح مسلم والترمذي يدعو بها، رفع إصبعه يدعو بها. إذن عندنا رفع مطلقا، ولذلك قال بعض العلماء يرفع طيلة التشهد لأجل الرواية العامة، كان إذا قعد رفع. وعندنا رواية أخرى رفعها يدعو بها، رفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها، هذه الإبهام وهذه التي تلي الإبهام المسبحة والمشيرة. طيب ما معنى يدعو بها؟ هل التشهد في أدعية؟ لأن الدعاء طلب، أليس كذلك؟ الدعاء طلب. فبعض العلماء فهم أنه معنى يدعو بها يعني يتشهد بها، فقالوا طيلة التشهد. قال صاحب المرقاة، وهذا شرح من الشروح العظيمة للأحاديث، قال المراد إذا تشهد رفعها يدعو بها، والتشهد حقيقة النطق بالشهادة، وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه، فقوله يدعو بها أن يتشهد بها وأن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد. وقال الإمام المبارك فوري رحمه الله، وهو من العلماء العظام معاصر، ما يعني ليست وفاته ببعيدة، قال ظاهر الأحاديث يدل على الإشارة من ابتداء الجلوس، ولم أرى حديثا صحيحا يدل على أنه فقط عند التشهد، يعني عند أشهد أن لا إله إلا الله فقط. فإذا بعضهم قال نرفع من أول التشهد إلى آخره للرواية العامة أنه كان يرفعها. طيب يدعو بها، فهم بعضهم أنه عند الدعاء في التشهد يرفع، وغير هذا يخفض. طيب أين الأدعية التي في التشهد؟ شوف، التحيات لله، التحيات لله، طيب، والصلوات والطيبات، السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء. طبعا إذا كان في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد، هذا دعاء، وبارك على محمد، هذا دعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، عذاب القبر، هذا دعاء. فقال هؤلاء العلماء إن الإشارة فقط عند الأدعية، التحيات لله، السلام على النبي، السلام علينا، اللهم صل على محمد، وبارك على محمد. طيب، فإذا عندنا قولان الآن، رفع الأصبع من أول التشهد إلى آخره، وهذا قول قوي، وأدلته الأدلة العامة التي جاءت برفع الأصبع من أول طيلة التشهد في التشهد، وما قيدت بشيء. والثانية يدعو بها، وفهم بعض العلماء في هذا. طيب السؤال الآن، هل الأصبع لما ترفع تكون مستقيمة إلى القبلة أو محنية يعني مقوسة؟ روى أبو داود في سننه عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا، يعني أمالها قليلا. الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذه الرواية، وبناء عليه لا تثنى ولا تقوس، بل تكون ممدودة. هذا رأي بعض أهل العلم، وبعضهم قال بل يحنيها لحديث أبي داود هذا. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ونصب إصبعه، رواه الدارمي، نصب إصبعه يعني مستقيمة. وعن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يدي إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى. طيب، هل يحركها أم تبقى ثابتة؟ هذا ما سنأتي عليه إن شاء الله. والجمهور قالوا لا يسن التحريك، بل تسير فقط من غير تحريك. في رواية عند المالكية أنه يستحب تحريكها، ومذهبهم أنه يحركها في جميع التشهد يمينا وشمالا، يعني ليس إلى أعلى وأسفل، وإنما يمينا وشمالا، كما قال في شرح مختصر خليل. فعند المالكية أنه يرفع ويحرك يمينا وشمالا، ليس إلى أعلى وأسفل. من قال بسنية التحريك استدل بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر وضع اليدين في التشهد، فقال: ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه النسائي. سنتكلم إن شاء الله على موضوع التحريك هذا في الدرس القادم، لكن نريد يعني أن نأخذ أسئلة الإخوة والأخوات حتى ما نطيل عليهم. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت. أنا يا شيخ أصبت بغازات ولكنها متقطعة، واستيقظت اليوم لصلاة الفجر وبقي على طلوع الشمس ربع ساعة وصليت على حالي رغم الغازات، هل فعلي هذا صحيح؟ وماذا أفعل إذا تأتي الغازات في صلاة دون أخرى؟
إذا كان هناك وقت تنقطع فيه الغازات تنتظرين حتى تنقطع ثم تتوضئين وتصلين، وإذا كان لا تنقطع مستمرة فإنك تتوضئين بعد دخول وقت وتصلين ولا تبالين بما يخرج. إذن هذا بحسب الحالة، إذا في وقت انقطاع تنتظرين، وإذا ما في وقت انقطاع خلاص بعد الأذى بعد دخول الوقت تتوضئين وتصلين. السؤال الثاني.
تقريبا في كل صلاة أشك هل ركعت أو سجدت، وصل بي الحال الآن إلى الشك في تكبيرة الإحرام، ماذا أفعل؟ هل أقطع الصلاة وأعيد أم ماذا؟
لا، ما تقطع الصلاة أبدا ولا تلتفتي لذلك أطلاقا، هذا وهذه وسوسة من الشيطان ليشكك العبد في صلاته ويعذبه بإعادة العمل مرارا وتكرارا، ويضيء والوقت ينقضي والإنسان يتعذب بالإعادة وتصبح الصلاة شاقة عليه حتى يكره في الصلاة. ولذلك لا التفات إلى هذا أبدا إطلاقا. فإذا كبرت للصلاة في الصلاة قال ما كبرت، اعصيه ولا تعيدي أبدا إطلاقا، لا تعيدي. بشير تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول أن صلاة التسبيح أريد تفسر لي كيف تصلى أربع ركعات.
كثير من العلماء قالوا إن صلاة التسبيح لم تثبت. بعضهم قالوا إن الحديث حسن أو إن له يعني طرق يحسن بها، فنحن في العبادة الأصل الحظر، يعني الأصل ما نفعل إلا بثبوت العبادة. بما أن هذه العبادة في شك في ثبوتها وأن أكثر العلماء يراها لم تثبت، إذن خلاص ما نصليها. وعندك من النوافل والحمد لله كثير ثابت، يعني عندك صلاة الضحى وقيام الليل والنوافل المطلقة والسنن الرواتب، عندك حمد لله كثير ثابت. فاجعل صلاتك يعني وقتك اللي عندك متسع من الوقت فيما ثبت، وهذه ما دام فيها شك وفيها خلاف في ثبوتها، والأصل أنه ما نثبت عبادة ما نفع العبادة إلا بدليل صحيح، وما أنه في شك في ثبوتها خلص نعمد إلى ما ثبت ونفعله. السؤال الثاني.
لا لا انا اريد التفسير عن التشهد في صلاه التسابيح، هل في الركعه الثانيه بين الركعه الثانيه ومرات السجود الاخير او لا؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عندما اكملها، ثم التشهد ثم اقوم الى ركعتين ثانيتين.
طبعا هي التسابيح كل الركعات فيها التسابيح، هذه كل الركعات ليست أول ركعتين فقط. على أي حال إحنا الآن ذكرنا يعني خلاصة فيها. طيب الأخ الصلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا بسأل عن حكم مجلسة الاستراحة.
أيوة.
و رفع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين.
أيوة.
بعد الركوع من الركوع. أيوة. يعني هي كم مرة إلا يعني مثلا إذا كانت صلاة الظهر مثلا. الرفع من الركوع.
الرفع من الركوع ما له؟
رفع اليدين حذو المنكبين بعد الرفع من الركوع كم في رفع؟
ايوه الان هذه المنكبين، احنا اذا رفعنا اليد كفين كما قلنا الكفين الى القبله حذو المنكبين، هذه المنكبين نرفعهما اذا رفعنا من الركوع، نرفع الكفين المتجهتين الى القبله حذو المنكبين. طيب الاخ عبد الله تفضل.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
ياك الله.
أبا أسألك عن الصيام يا شيخ.
أيوة.
أنا في رمضان اللي قبل اللي راح.
نعم.
سويت عملية في المستشفى.
نعم.
ودخلت في غيبوبة.
أيوة.
ما فكت إلا ممكن في شهر 11.
طيب طبعا هذه الغيبوبة ليست غيبوبة بنج العملية، هذه غيبوبة أخرى، يعني غيبوبة طرأت عليك. وكم استمرت معك؟ كم مدة اللي استمرت فيها؟ يعني من رمضان إلى شهر 11 ذي القعدة، يعني
أيوة.
طيلة شوال وذي القعدة، يعني نقول مثلا من رمضان إلى شوال شهر، ومن شوال إلى ذي القعدة شهرين، يعني كنت في غيبوبة مدة شهرين؟
تقريب شهرين أو شهر ونص، ماني متأكد بالضبط.
طيب الحمد لله على السلامة، لأن هذا كأنه رجوع إلى الحياة، كأنه رجوع إلى الحياة مرة أخرى. على أي حال، هل يلزمك في الغيبوبة إعادة الصلوات؟ الجواب لا. في الغيبوبة هذه المستمرة كأنه فقد العقل، وأثناء فقد العقل لا تكليف مع فقد العقل، فتعامل هذه الغيبوبة الطويلة معاملة فقد العقل، ومع فقد العقل لا تكليف. فهذه المدة كلها اللي كان فيها غيبوبة لا إعادة للعبادة فيها. الأخ عبد اللطيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال كربت.
تفضل.
كنا احنا في منطقه سفر يعني، وجينا في مسجد احد المساجد وطلبنا من احد الاخوان يصلي بنا صلاه المغرب او صلاه عشاء جهريه، صلاه جهريه يعني. فتقدم احد الاخوان، ولكن لما بدا القراءه كانت في الفاتحه ما هي جيده، نقطع الصلاه ونصلي مره ثانيه ولا نكمل معه ولا كيف؟
اذا دخلتم وراء إمام لا يحسن الفاتحة واكتشفتم ذلك أثناء الصلاة، فإنكم تنفردون عنه، يكمل كل واحد منكم صلاته وحده. وإذا قدمتم أحدكم إماما آخر بدلا من ذاك فلا بأس. فلو أنكم انفردتم عنه وقدمتم واحدا منكم إماما آخر لا بأس، وإذا انفردتم عنه وأكمل كل واحد منكم صلاته وحده فلا بأس أيضا، لأن الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة لا تصح. ومعنى لا يحسن الفاتحة يعني يغير المعنى، مثلا صراط الذين أنعمت، وهي أنعمت، أنعمت أنت يا الله، يقول أنعمت يعني هو أنعمت. مثلا أهدنا الصراط، أهدنا من الهدية، وهي إهدنا من الهداية، إهدنا غير أهدنا. مثلا الضالين يقول الدالين، الدالين جمع دال من دل يدل، دال دالون دالين، لكن هذه ضالين من الضاد ضالين. إذن إذا كان لا يحسن الفاتحة يعني يغير المعنى ما تصح الصلاة خلفه. في أشياء ما تغير المعنى، يعني لو قال الحمد لله رب العالمين، الحمد هذا هذا يعني هي مرفوعة، الحمد هذا هو الصحيح، لكن لو نصبها لا يغير المعنى، لكن الذي يغير المعنى ما تصح الصلاة خلفه. فتيحة. فتيحة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أصلي قيام الليل. ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
هل بعد العشاء أصلي الشفع والوتر ولا أخلي الوتر؟ لا أنا أخلي الوتر إلى غاية أصلي قيام الليل وأصلي الوتر.
إذا كنت ستقومين لاحقا، يعني ستقومين يعني بعد نوم قبل الفجر، فأخر الوتر لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا كنت تخشين وإذا كنت وإذا عندك خشية أنك ما تستيقظي قبل الفجر فأوتري بعد سنة العشاء، صلي قيام الليل ما كتب لك وثم أوتري. وإذا عندك غلبة ظن أنك ستقومين قبل الفجر، نص الليل، ثلثي الليل قبل الفجر، ثلث الليل آخر، فأخري الوترة. الأخ عماد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
ما حكم مولد احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب ستسمع إن شاء الله نبذة عن هذا الموضوع ورد على بعض الشبهات، وجزاك الله خير على السؤال. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن محبي سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأخ سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير. كيف
الله يمسيك بالخير
يا أخوي. سؤال، كيف الطريقة الصلاة على النبي؟
طريقة إيش؟
الصلاة على النبي،
الصلاة
صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد او صل على محمد، وش الافضل؟ لا اصح.
تعرف الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد الأخير؟
اعرفها.
هذه افضل صيغة. كررها، هذه افضل صيغة. حياك الله. الاخ جمال.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
الإمام في حادث السجود يخل من الأعضاء السبعة أبو واحد يكون معلق لفترة وجيزة، المأمومين اللي بعد الشيخ يسجدون وراه، فما حكم الشيخ السجود لمعد المأمومين؟
لحظة جمال، تقول أن الإمام يخل بالأعضاء السبعة؟
أي نعم،
يعني يرفع عضو منها عن الأرض يعني مثلا؟
عينا في حالة ما يسجد يكون عضو واحد مرفوع لفترة وجيزة تقريبا ثانيتين أو ثلاث، بعدين يضع. في هذه الفترة الشيخ المأمومين اللي الخلف يسجدون وبعدين ينزل العضو.
لحظة، إيش العضو هذا؟ القدمين يعني؟
نعم القدمين.
يعني أول ما يسجد يرفع القدمين ثم يضعهما.
اي نعم شيخ، يكون المأمومين اللي في الخلف الشيخ كلهم يسجدون.
ايوه يعني. طيب الراجح ان صلاته صحيحه ما دام انه يضعهما ويستمر في وضعهما الى اخر سجوده، ويتاخر عن وضعهما تقول ثانيتين، فصلاته الراجح انها صحيحه وصلاه من خلفه صحيحه. لكن ينبه الامام، يقال له من اول سجودك بارك الله فيك تضع السبع على الارض كلها واتبع السنه، لكن على الوصف الذي وصفته الراجح صحة صلاته وصحة صلاة من خلفه. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، دمج الأذكار في حالة الركوع مثلا سبحان ربي العظيم ثلاث مرات يضيف عليها مثلا سبوح قدوس بالملك والروح، فهل يجوز دمج الأذكار مع بعض؟ هذا ذكر مختلف وهذا ذكر مختلف.
هذه ما دام هذا سبوح قدوس، ما دام هذا ذكر ثابت فيضيفه المصلي إلى التسبيح إذا أراد، يعني بعد سبحان ربي العظيم ثلاثا يقول سبوح قدوس، هذا طيب وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف بخير؟
حياك الله.
الله يبارك. أنا عندي ثلاثة أسئلة شيخ إن شاء الله.
تفضل.
أنا أول حاجة بجي من صلاة العشاء، بعدين بغيم الليل بعمل ركعتين لغيام الليل وبشفع واوتر طوالي. ده السؤال الأول، جايز الكلام ده ولا ده حاجة جايبة من عندي؟
لا 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 مانع. طيب يعني كأنك أنت تصلي خمس ركعات كلها، ثنتين وثنتين وواحدة.
نعم إن شاء الله.
لا لا مانع، لا مانع.
بحتضير غيام الليل.
إيه لا مانع، يصح أن يكون قيام الليل خمسا لا مانع، وإذا صليت 11 أو زدت 7-9 أفضل، لكن خمس أيضا لا مانع. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بعض الصلاة المكتوبة، بعض الصلاة المكتوبة في ناس بيقوموا طوال يده ويرفعوا يديهم وكفهم ليدعوا بعض الصلاة، هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع اليدين بعض الصلاة المكتوبة؟
أبدا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام وغيره لم يرد عنه أبدا أنه كان بعد السلام مباشرة يرفع يديه، لا، بعد السلام مباشرة كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم التهليلات، ثم سبحان الله 33 الحمد لله. بعد الأذكار إذا أراد أن يدعو أحيانا الإنسان يرفع يديه يدعو، إنما ماذا فعل عليه الصلاة والسلام بعد السلام مباشرة؟ ما رفع يديه أبدا. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، في شايعة من السودانيين هنا ده، لأنه السعودية هتعمل مولد في السعودية في جبل.
هذا والحمد لله أخي الكلام غير صحيح، وأخذوا ترتيبات حفلة عرس زواج وزعموا أنه هذا سيكون في مولد وسيكون وسيكون، وهذا الكلام غير صحيح والحمد لله لم يثبت ولم يصح، وهذه إشاعات، والمقصود منها المشاغبة على الحكم وهو بدعة الاحتفال بهذا، فالذين يريدون المشاغبة والتشويش أخذوا صور لحفلة عرس، استعدادات لعرس، كراسي مصفوفة وأنوار لحفلة عرس، قالوا هذا احتفال مولد، وهذا غير صحيح والحمد لله. ونبشركم بأن عامة المسلمين الحمد لله أكثرهم في هذه البلاد على اتباع السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي لم يحتفل بمولده ولم يأمر بالاحتفال بمولده ولا احتفل الصحابة بمولده، والذين يريدون الاحتفال بالموالد إن كانوا صادقين يأتوننا بدليل واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل حفلة مولد. لما مات يأتوننا بدليل واحد أن أبا بكر الصديق جمع الصحابة وعملوا حفلة مولد. لما مات الصديق يأتوننا بدليل واحد أن عمر الخطاب جمع الصحابة وعملوا حفلة مولد، ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه ولا أحد في القرن الأول ولا السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى ولا أحد من الأئمة الأربعة قال احتفل بالمولد؟ أبو حنيفة احتفل بالمولد، الشافعي احتفل بالمولد، مالك احتفل بمولد، أحمد بن حنبل احتفل بمولد، ولا الأوزاعي ولا سفيان الثوري ولا أسحاق بن راهويه ولا الليث بن سعد ولا سادة الأمة؟ ما جار احتفال له بعدين بعد القرون الثلاثة، مخترع مبتدع ما فيه. وبعدين يعني ما في محبة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا باحتفال بمولد؟ ما يمكن تحبه إلا بحفلات؟ إلا لازم سوي حفلة وضرب الطاط الطبل والدف والطبل وجيب قصائد وقصائد فيها شركيات، ويا أكرم ما لمن ألوذ به سواك ونسوا الله، ويا مددي ويا سندي ونسوا الله. وهو علمنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وجمعت الموالد يا سندي ويا مددي، يا مددي ويا سندي. وقد مات عليه الصلاة والسلام، لوذوا بالله، اسألوا الله، المدد من الله. وبعدين شوف الموارد، بعض البلاد واضح اختلاط، والله العظيم اختلاط، رقص طرب 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 تمايل، هز الرؤوس والطرب والتمايل. وبعدين يجيك أصحاب التنورات هذه يلف ويدور ويدور ويدور، يلف ودور ولف ودوران دوران ولف ودوران. يعني أنا أتعجب أقول هذول ما يغمى عليهم، ما يسقطون، ما يدوخوا، ما يدوخوا يبرم برما ويلف ويدور. وين هذا؟ طلع لي حديث هات صحابي جلس يلف ويدور، هات صحابة أخذوا الدف وأخذوا الطرب ويضربون، وين هذا الكلام؟ حولتوا الدين إلى احتفالات، فرغتوا من محتواه، ادعيتم أنكم تحبون عليه الصلاة والسلام وخالفتم سنته وابتدعتم في دينه، واحتجاجات واهية. قال يعني صيام يوم الاثنين لأنه ولد فيه، وين الدليل على احتفال بالمولد بالله؟ لما قال عن صيام الاثنين يوم ولد فيه، طب يلا صوموا إن كنتم صادقين، صوموا يوم الاثنين، صوموا يوم الاثنين. قال روح سوى حفلة طرب وضف وضرب وموالات وموالات واستغاثات شركية، ويا سندي ويا مددي، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومك يعني من للتبعيض لسه، ماذا تركتم لله؟ لما تقول من علومك يا رسول الله، من علومك علم اللوح والقلم، من علومك خلاص معناه علم الغيب صار عنده، ماذا تركتم لله؟ إيش يعني شركيات وكفريات ولجوء إلى غير الله واستعاذة بغير الله واستغاثة بغير الله؟ وبعدين يقول إحنا نحب النبي، تحب النبي تخل بالتوحيد اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال نقرأ سيرته، يا أخي اقرأ سيرته كل العام، اقرأ 11 ربيع الأول و12 ربيع الأول و13 ربيع الأول و15 ربيع الأول وواحد جمادة و16 جمادة و20 رجب و17 شعبان و1 رمضان و6 شوال و15 ذي القعدة. ايه ليش يعني بس السيرة تقرأ في هذا 12 ربيع؟ نجيب وبعدين حلويات، كنافة، ما ادري ايش، ما حلويات، هذه عبادة، حلويات دق زيد تزيد نسبة السكر عندك انت وياه، زيد نسبة السكر، روح سوي أحسن لك، شيل هذا الكلام. يعني يمكن إلغاء المولد هذا يمكن يحسن الصحة، يمكن يخفض نسبة السكر. ما في الحلويات، كنافة مبرومة مطعوجة مدري إيش هي، هات يلا واحدة ورا واحد زودتوا نسبة السكر. يا جماعة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وبعدين إيش ناقصك؟ يعني أنت تبغى تعبر عن محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، ناقصك وسائل تعبر فيها عن محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ناقصك وسائل يا أخي؟ عندك الصحاح والمسانيد، روح اقرأ الأحاديث، اعرف الصحيح من الضعيف، اعرف شروح الأحاديث، اعمل بالسنن، اقرأ السيرة، علم أولادك محبة النبي عليه الصلاة والسلام، علموا أنك تفديه بنفسك وأهلك ومالك لو كان حيا، يلزمك أن تحط نحرك دونه وأن تدافع عنه. هؤلاء الأعداء يسبونه ويشتمونه، قوموا دافعوا عنه، قوموا انشروا سنته، ورونا جهودكم في نشر السنة، ورونا جهودكم في نشر السنة طول السنة، مو يوم المولد، طول السنة نحن ننشر السنة في التويتر، في الفيسبوك، في الانستغرام، في الواتساب، في الكتاب، الكتاب الإلكتروني، كتاب الورقي، انشر السنة. تجد أن المحتفلين بالموالد كثير منهم عندهم جهل عظيم، بل هم الذين يروجون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، رسائل أحاديث ضعيفة موضوعة طالعة من أصحاب الموالد واحتجاجات باطلة ما لها دخل بالموضوع، يجيب لك آية وحديث ما لها دخل بالموضوع. ولذلك والله يعني هي شوف بالأخير الدين النصيحة، الدين النصيحة، احذروا من تحويل الدين إلى احتفالات، احتفال مولد، احتفال إسراء والمعراج، احتفال من والاحتفالات إيش فيها؟ حط أنوار زينات، وبعضهم يزين الشجرة مثل الكريسماس، شفت النصارى كيف يسووا في الأشجار؟ يحط الآن لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حطوا شجرة كريسماس هذول حطوا في الأشجار عند المولد، زينوا الأشجار. بالله عليك وين المعاني الإيمانية في تزيين الأشجار؟ شلون يعني أنا أنت لما تسوي مثل النصارى وتسوي أشجار مثل النصارى وتزين فيها مثل شجرة الكريسماس، وين وين العبادة؟ وين المعنى العبادة فيها؟ وين زيادة الإيمان؟ وين القربة من الرحمن؟ روح طفيها، وفر كهرباء، شيلوا الحلويات، وفروا السكر، مرض السكر. على أي حال، اللي يريد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أمشوا وراء حذو القذة بالقذة، لا تلف يمين ولا يسار، لا تبتدع ولا تجيب أشياء صارت في القرن الخامس، القرن السادس، القرن مدري إيش. ليه؟ ليش يعني؟ والله ما هو ناقصنا شيء نتعبد ربنا فيه في حب النبي عليه الصلاة والسلام. بينوا حبكم له، بينوا حبكم باتباعه، علموا أولادكم محبته. طيب خديجة تفضلي.
ألو؟
نعم تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز التيمم في حالة الجنابة؟ في حالة المرض طبعا، إذا كان الجواب نعم
لا، يعني خديجة إذا عجز عن استعمال الماء، إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله يجوز التيمم في حالتين، إذا فقد الماء، ثانيا عجز عن استعماله، يعني الماء موجود لكن لا يستطيع. يعني أحيانا نسأل الله السلامة والعافية بعض الناس إذا أصيب بحرق ما يستطيع أن يمس جلده الماء فيحتاج للتيمم. فإذا التيمم متى يكون؟ إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله. كملي.
شكرا يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، هل يجب تسمية الجنين المولود ميتا وهل يجب عليه إقامة العقيقة؟ حيث أن الجنين يعني اكتمل في شهور
سقط لا سقط كم شهر؟
في البطن، توفي قبل أن يزداد.
لا يعني توفي عمره كم؟
لم يلد بعد، لم يولد.
أيوة يعني مثلا
وفي البطن يعني ولكن استوفي 9 أشهر.
يعني 9 أشهر كان حيا ثم مات قبل الولادة. ثم مات قبل الولادة،
مات العقيقة عليه.
إيه لحظة، يعني بقي حيا 9 أشهر في البطن ثم مات قبل الولادة.
نعم.
يستحب العقيقة عنه لأن الروح نفخت، فيستحب العقيقة عنه، ولو وزعها أكل منها وزعها لا مانع إذا استطاع. البشير تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال على حول، أنا عندي مرض جلدي لا أستطيع الوضوء، لا أستطيع الاغتسال بالماء حول التيمم، هل يجوز لي أن أجمع صلاة الفريضة والنافلة بتيمم واحد؟ وهل يجوز لي إن قضيت صلاة، إن فاتتني صلاة وقضيتها مثلا فاتني الظهر وقضيته معها العصر، هل يكفي تيمم واحد؟ وهل يجوز مسح المصحف بالتيمم؟
إذا إذا عجزت عن الماء أو عن استعماله فتيممت فإنه يجوز لك أداء كل عبادة يشترط لها الطهارة بهذا التيمم، ما لم ينقضه ناقض. فإذا ما حصل ناقض فيجوز لك أن تصلي السنة القبلية وصلاة الفريضة والسنة البعدية مثلا الظهر، وتمس المصحف والطوف بالكعبة، كل عبادة يشترط لها الطهارة يجوز أن تعملها بهذا التيمم ما لم يوجد ناقض. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
نأخذ أيضا خمس دقائق أسئلة إضافية، خمس دقائق أسئلة إضافية. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا كلمتك قبل شوية، عندي سؤالين بالله.
تفضل.
أنا اللي كلمتك عن الغيبوبة، بالنسبة للصيام يا شيخ هو نفس حكم الصلاة ولا؟
أيوة نفس الحكم.
طيب إذا كنت مسافر يا طويل العمر وأبى أصلي العشاء ركعتين ولقيت ناس يصلون المغرب، كيف أصليها معهم؟
إنه هو إذا قام للركعة الثالثة الإمام فأنت تجلس، ما دام الإمام مسافرا، ما دام الإمام مسافرا لما يصلي المغرب ويقوم إلى الركعة الثالثة أنت تجلس وتتشهد وتدعو وتنتظره ينزل ويتشهد ويسلم وتسلم معه، هذا هو الأفضل. وإذا نويت الانفراد وكملت صلاتك وحدك وسلمت لا مانع. السؤال الأخير.
ألو.
السؤال الأخير
شيخ، إذا كان مقيم هو من أهل الديرة وأنا مسافر.
لا إذا كان مقيم لازم أنت تكمل أربع، لازم تكمل وراء 4 حتى لو كان هو يصلي المغرب، مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم، إذا كان الإمام مقيما ما تقصر وراه.
إذا كان مسافر أجلس.
نعم.
ركعة ثالثة أجلس.
نعم نعم.
الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك الله، حياك الله يا أخي. أهلا ومرحبا. طيب. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير، عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها، فإنه سيتركها من تلقاء نفسه. إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر، مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل، مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها، مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها، تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه، تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات، تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما، كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالإجابة على الأسئلة. يقول أختنا من السودان: هل يجوز صلاة المرأة وهي مغطية وجهها بالنقاب في مكان العمل؟ نقول: الأصل أن المرأة لما تصلي تكشف الوجه والكفين، كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفان. لكن إذا وجد رجال أجانب بجانبها فنعم تستر وجهها وكفيها. يقول: إبليس أخرج آدم وزوجه من الجنة، وتتحدث الآيات أن الشيطان وسوس لهما، فمن هو الشيطان؟ هو إبليس. الشيطان هو إبليس. الشيطان الاسم العام، إبليس الاسم الخاص. الشيطان ممكن يكون من الإنس، ممكن يكون من الجن، من شطنا يعني بعدا لبعده عن رحمة الله وطاعة الله. يقول: طلقت زوجتي 3 مرات وأنا وهي لا نتذكر الثالثة. طيب أجل من وين جاءت الثالثة؟ يعني إذا أنت ما تتذكر الثالثة وهي ما تتذكر الثالثة، من وين جبت في السؤال أنه طلقتها 3 مرات؟ من وين جبت من اللي جاب المعلومة؟ ولذلك عليك بالرجوع إلى القاضي الشرعي. القاضي الشرعي. يقول: أنا تاجر زيوت معدنية مضى على تجارتي 10 سنوات ولا ينمو لي مال. طبعا هذا قد يكون ابتلاء وقد يكون عقوبة. طيب إذا كان أنت مطيع لله فهذا ابتلاء، طيب وإذا في تقصير ممكن يكون عقوبة. قد يكون التقصير في نفس التجارة في حق الله أو حق العباد. واحد مثلا بيع زيوت مغشوشة مثلا، واحد يخدع الناس في البيع والشراء، عنده شيء محرم يبيع قبل القبض ما لا يملك، يعني يخالف شروط البيع، يبيع مغشوش يعني، فعليه أنه يصلح أخطاءه في البيع، يراجع نفسه، يحاسب نفسه. وإذا قال: والله أنا مستقيم على الشرع الحمد لله، لا أغش ولا أكذب ولا أخدع ولا أخالف شروط الشريعة في البيع، وفي أمور مستقيم، خلاص نقول هذا ابتلاء من الله، ولعل الله يطرح لك البركة في القليل وفيما يبقى. الحمد لله. يقول مساكن بالقرض الربوي طبعا ما تجوز، الربا ما يجوز استعماله. فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير، فضلها كبير، أول الأمم دخولا يوم القيامة، أول من يعبر الصراط النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، وهم شهداء على الناس يوم القيامة. وكل نبي لما الكفار ينكرون نبوته يقال من يشهد لك، فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كتابهم أفضل كتاب، ونبيهم أفضل نبي، وشريعتهم أكمل شريعة، وهم ثلثاء أهل الجنة، ثلثاء أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال طبعا بالنسبة لموضوع المولد سبق أن أشرنا إليه في الماحات سريعة. لابد نعرف أولا أنه لم يتفق العلماء على تاريخ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم قال ولد لليلتين خلتا من ربيع، وقيل لثمان خلونا من ربيع، وقيل لعشر خلونا من ربيع، وقيل لثنتي عشرة خلت من ربيع، وقيل ولد في رمضان. إذن في خلاف في ضبط المولد متى هو، فلما يجي واحد يقول يحتفل ب 12، طيب والأقوال الأخرى غير كذا. ثبت أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع، ويقال بعثته أكثر أثراً أم مولده، فتح مكة أكثر أثراً أم مولده، بعثته أكثر أثراً، هجرته أكثر أثراً. ثم يقال أين كان الصحابة عن هذه الفضيلة، ليش ما عملوها، ليش ما اجتمعوا مثل ما اجتمع هؤلاء يعملوها. ثم ثالثا، أليس في الاحتفال بالمولد النبوي تشبه بالنصارى في الاحتفال بميلاد عيسى عليه السلام؟ ثم هذه الطقوس التي تفعل وقد نبهنا إليها، واللهو والمجون إلى آخره، والرقص والغناء إلى آخره، ثم أين في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ ثم ما علاقة حديث سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، إيش علاقته بالمولد؟ روح صوم، صوموا. طيب، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما جاء بعضهم يعني يغلو بالمدح فيه في الشعر، ماذا قال؟ دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، فأنكر الغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. والآن يرفعونه فوق مقام، يعني يجعلون له نصيبا من علم الغيب، يجعلون له الاستغاثة من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يقول السؤال هنا ما هي موجبات الغسل؟ نقول الجماع من موجبات الغسل، الإنزال من موجبات الغسل، نزول المني، إنما الماء من الماء سواء كان يقظة أو مناما. طيب، يقول السؤال أيضا كل ما أشوف، يقول أنا متزوج كل ما أشوف امرأة، إلى آخر الحديث، إلى آخر سؤالي، يقول كل ما أتمنى أن تكون زوجة لي. نقول يا أخي وين غض البصر، أين غض البصر وقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وين هذا؟ طيب، يقول اللي عليه عنده جبيرة ماذا يفعل في الوضوء والغسل؟ نقول إذا كان الجرح عليه جبيرة مستمسكة فإنه يمسح عليها في الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. لكن إذا كان ما في جبيرة وما يستطيع يمسها بماء لابد يتيمم عن هذا الموضع الذي لا يستطيع أن يمسه بالماء. طيب، تقول هذه أخت تقول أدعو الله لي بالزوج الصالح. ثانية تقول إلى الآن أنا بلغ عمري كذا وما تقدم لي أحد، وكذلك هنا أيضا أخ عنده يعني استشارة خاصة في نفس موضوع الزواج وتقدم لناس واشترطوا عليه شروط مخالفة. على أي حال عندك الرقم هذا، هذه المواضيع الخاصة عندك الرقم، وباستطاعتك أو باستطاعتك إرسال عليه في هذه الأمور الخاصة. يقول السؤال كتاب اسمه كتاب الحكمة، ما هو هذا كتاب؟ اسمه الرحمة في الطب والحكمة، ينسب لجلال الدين السيوطي رحمه الله، لكن لا تصح نسبته إليه. ومن ترجم للسيوطي رحمه الله لم يذكر هذا الكتاب في جملة مؤلفاته، وبعض من اعتنى يعني بمؤلفات السيوطي قال لا أنه لا يرتاب قارئ هذا الكتاب أنه مكذوب عليه ومنسوب إليه افتراء، حتى سماه بعضهم كتاب النقمة وليس كتاب الرحمة، يعني مما فيه من الأباطيل والترهات، وما أكثر يعني الكتب التي فيها أباطيل وترهات. والسيوطي رحمه الله ذكر عن نفسه أن معرفته بالطب أقل من علومه الأخرى واطلاعاته الأخرى، على أنه طبعا كان رجلا موسوعيا، مؤلفاته عجيبة يعني في كثرتها. يقول هل يجوز أن أدعو على من ظلمني كل يوم؟ نعم يجوز، إذا كنت مظلوما فعلا يجوز، لكن لا تتعدى في الدعاء. يعني بعض الناس مثلا ظلموا شخص يدعو على أولاده إنه ينشلوا، طيب إيش دخل أولاده؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، ليش تروح على أولاد الولد، على أولاد الظالم؟ ليش؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، ونسأله أن يصلح شأننا وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا صادقا ورزقا واسعا، وأن ينفس كرب إخواننا المستضعفين ويكشف ما نزل بهم من ضر، إنه أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواضح وخذ